بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا ولوالديه وللمسلمين، قال: كتاب الزكاة، إلى أن قال: باب إخراج الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة، أي كيفية إخراجها وحكم نقلها وتعجيلها وجحدها والبخل بها. ومقصود هنا زكاة المال لا الفطر، فقد تقدمت بجميع مباحثها. نعم.
قال رحمه الله: يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها.
صدقة التطوع سيذكر شيئا منها في نهاية كتاب الزكاة، ولها أحوال: أن يتطوع قبل أن تجب عليه زكاة المال، هذا جائز بإجماع المسلمين، والحال الأخرى أن يتطوع بعد وجوب زكاة الفريضة عليه. فذكر المصنف رحمه الله أنه يجوز، قال: يجوز لمن وجبت عليه. ويجوز بعد إخراج الفريضة أيضا، لكن الأولى أن يبدأ بالفريضة متى وجبت، لقوله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والقاعدة عند الفقهاء: الفرض أفضل من النفل. وهذا بخلاف الصلاة تقام والشهر يشهد، فإنه لا يمكنه أن يتطوع. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالأصل إذا حضرت الفريضة أنه لا يشتغل بغيرها، لكن في الزكاة يجوز أن يتطوع قبل إخراجها، لكن بشرط الذي سيأتي ألا يؤخرها، لأنها واجبة على الفور كما سيذكر رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه.
مع إمكانه لا مع العجز. يشير رحمه الله إلى مسألة فيها خلاف بين الفقهاء: هل إخراج الزكاة على الفور أو على التراخي؟ فأكثر أهل العلم على أنه على الفور، لمثل قوله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. قال عز وجل: وسابقوا. وقال عز وجل: وآتوا الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقال عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. ولأن التأخير إما أن يكون إلى وقت، وإما أن يكون إلى غير أجل، فإذا لم يكن إلى غير أجل هذا ممنوع، وإذا كان إلى أجل فهذا التأجيل لا يكون إلا بنص من الشارع، وليس هناك نص يدل على هذا التأجيل. فوجبت المسابقة إلا زكاة الفطر كما تقدم معنا، فتجب بغروب الشمس، لكن يستحب تأخيرها إلى ما بعد الفجر، إلى الخروج إلى صلاة العيد. وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، ولأنه أنفع للفقراء وأسرع في براءة الذمة، ولدفع ما قد يطرأ عليه من الموت أو الاشتغال أو فناء المال، فيبادر متى ما وجبت. وقد ذم الله إبليس حينما تأخر عن امتثال أمره: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ والله قد أمر. واستدلوا أيضا، أي جمهور الفقهاء، بالقياس على ما لو طلبها الساعي، فإنهم اتفقوا حينها على الفورية، وهذا شيء يوافق فيه المخالف وهم الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، حيث قالوا: يجوز تأخيرها بعد وجوبها. إذا علم هذا فالأصل أنها على الفور. وقد جاء في البخاري من حديث عقبة بن حارث أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل مسرعا بعد الصلاة، فلما رجع وسأله الصحابة قال: خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته حتى أقسمه، يعني أن يبيت عنده صلى الله عليه وآله وسلم. فكل هذه النصوص تدل على أن الأصل فيها هو الفورية إلا لعذر كما سيأتي. قال: ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه، أما مع العجز لفقد المال أو لخوف أو نحو ذلك مما سيذكر فإنه يجوز التأخير. قال: كنذر مطلق، كالنذر المطلق الذي لم يقيد بزمن، قال: لله علي أن أصلي ركعتين، فليصليها متى ما نذر ما لم يكن في وقت نهي. وكذلك في الكفارات. نعم.
قال: لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية.
هذا هو الأصل، وهذه المسألة فيها بحث أصولي. الأمر صيغته افعل ولا يقتضي التكرار إلا إذا دلت القرينة على قصد التكرار، وهو يقتضي الفور على الأصل، لكن قد تدل بعض النصوص على جواز التراخي لعذر، وقد يكون يجوز أي التراخي لغير عذر إذا وسعت الشريعة، كما في الصلاة: وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، يجوز تأخيرها عن ما بعد الدلوك إلى آخر وقت الظهر، فإذا وسع الشارع جاز التأخير، وأما إذا لم يوسع فالأصل في الأوامر هي الفورية. نعم.
قال: وكما لو طالب بها الساعي.
فإنهم متفقون كما قلنا على الفورية، فامتثال أمر الله عز وجل أولى من امتثال أمر الساعي. نعم.
قال: ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير يخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات،
كما قلنا، ولأن المؤخر قد يعرض نفسه للعقوبة، هذا هو الأصل في من تخلف عن الأمر إذا كان الأمر جازما. نعم.
قال: إلا لضرر كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه.
إذا قيل تجب على الفور إذا قيل أنها تجب على الفور فإنه مع الإمكان كما تقدم، إلا لضرر، أكده بقوله إلا لضرر، والضرر هذا قد يكون عليه أو على أهله أو على ماله. فما هو حد جواز التأخير لوجود الضرر؟ ذكر في الكشاف أنه يؤخر ما لم يدخل وقت مثلها، كالصلوات يجوز أن يؤخرها ما لم يدخل وقت التي بعدها، فكذلك الزكاة لا يؤخرها إلى أن تجب مرة أخرى. فهل هذا يدل على أنه يجوز أن يؤخرها إلى آخر الحول بعد حوال الحول عليها؟ الجواب لا، لا يؤخرها مع الإمكان، متى ما أمكن أن 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 يخرجها. وإذا كانت الأموال كثيرة والفقراء متشتتون أو يأخذ وقتا في توزيعها فيحتاط بالتعجيل، يحتاط في رصد أسماء الفقراء قبل حوال الحول، ثم يبدأ قبيل الحول بالتوزيع حتى يحول الحول وقد برئت ذمته، هذا هو أولى. قال: إلا لضرر، ثم مثل له، قال:
كخوف رجوع ساع
يخشى أن لو أخرجها على الفور جاء الساعي من ولي الأمر وطالبه فيخرجها مرتين فيتضرر فيتأخر وينظر، إن جاء الساعي دفعها له، وسيأتي أن الإمام يدفع يرسل السعاة لخرص الأموال ثم جبي الزكوات، وهذا في الأموال الظاهرة وسيأتي. فإذا خشي أن يكلف بها مرتين انتظر حتى يأمن عدم مجيء الساعي ثم يزكيها يخرجها بنفسه. نعم.
قال: أو على نفسه.
لو خرج بها في أوقات الخوف أو يحول عليها في الليل ويخشى أن يخرج في الليل أو في وقت فتنة فيؤخرها حتى يأمن ثم يخرج ويبري ذمته. نعم.
أو ماله ونحوه.
نعم. لا ضرر ولا ضرار، لا يكلف نفسه ما لا تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال: وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار، ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها.
هذه أحوال يجوز تأخيرها تأخيرا يسيرا لأشد حاجة. هناك فقير يعلم أنه أشد حاجة من الحاضر فيؤخر له نصيبه، أو لقريب لأنها على القريب صدقة وصلة، أو لجار يتعاهد جاره بزكاته إن كان مسلما، إن كان مسلما، والجار ذي القربى، ولتعذر إخراجها لسرقة المال وجبت الزكاة وحال الحول وعنده نصاب لكن سرق، سرقت الغنم أو سرق ماله وليس عنده ما يخرج منه الزكاة، ينتظر حتى يغنيه الله عز وجل ثم يخرج، أو غصب المال منه فتبقى في ذمته، أو غيبة المال، المال في المرعى أو في مكان بعيد قد يبيت، كما في بعض المناطق يبيت في أيام البرد يبيتون البهائم خاصة الأغنام من الظان والمعز، يبيتونها في أسافل الجبال إذا كانوا في مناطق باردة في تهامة أو ما بين الحجاز وتهامة، يصنعون لهم قرى هناك وتبيت فيها الأغنام لستة أشهر حتى يذهب البرد ثم يصعدون بها. فإذا غاب المال في هذه المدة جاز له أن يؤخر حتى يأتي ثم أخرج زكاته. نعم.
قال: فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم.
إن منع الزكاة، المنع له حالتان: منع جحود أو منع بخل، وسيذكرهما. والمنع أيضا له تقسيم آخر باعتبار قدر المنع. فإن منع جميع الزكاة منكرا لوجوبها فإنه يكفر والعياذ بالله إن كان عالما بالحكم. وأما إن منع شيئا منها متأولا كأن يمنع زكاة عروض التجارة متأولا قول بعض أهل العلم الذين قالوا لا تجب في عروض التجارة الزكاة، أو بعض الأموال التي فيها خلاف في الزرع والثمار مثل منع زكاة العسل مما هو مختلف فيه، أو بعض الحبوب من غير الأربعة المجمع عليها، فهذا لا يكفر، يعلم ويناصح. أما ما أراده المصنف هنا رحمه الله فهو من منع الزكاة بالكلية وهو يعلم وليس بجاهل، فإن كان جاهلا يعذر مثله لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه عاش في بادية فإنه لا يكفر حتى يعلم، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا كان عالما وطولب بها وجحد وجوبها فإنه يكفر ولو أدى الزكاة، لأنه أنكر شيئا قد علم من الدين بالضرورة. وهذا الحكم، أعني قوله رحمه الله كفر عارف بالحكم، مجمع عليه بين أهل العلم، لم يختلفوا في كفر من أنكر شيئا من الدين قد علم منه بالضرورة كالصلاة والزكاة. نعم.
قال: وكذا جاهل عرف فعلم وأصر.
عرف، هذا هو الصواب، ولو علم أو لم يعلم، فهذا القيد بالعلم ليس شرطا ولم يذكره أكثر الأصحاب. وكذا جاهل عرف الحكم وأصر على جحد وجوبها فإنه يكفر والعياذ بالله، لأنه أنكر شيئا من أركان الإسلام، ولا يختلف المسلمون في وجوبه في الجملة كما تقدم. نعم.
قال: وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها
لوجود التكذيب.
نعم. قال: وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثا.
إذا منع الزكاة وجحد وجوبها فالمانع له حالتان: إما أن يكون فردا أو أفرادا قليلين، فهؤلاء تؤخذ منهم بالقوة ويستتابون ثلاثا، فإن تاب الواحد منهم أو قتل. وإما أن يكونوا جماعة ولهم شوكة ومنعة، فإنهم يقاتلون، يقاتلهم الإمام وتؤخذ الأموال منهم ولا يؤجرون عليها، ولا يؤجرون عليها كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم أجمعوا على قتال مانع الزكاة واختلفوا في تكفيرهم، اختلفوا في تكفيرهم. والصواب أن ممن منعها في عهد أبي بكر رضي الله عنه من جحد وجوبها وكفر، ومنهم من منعها متأولا فلم يكفر، كالذين قالوا: إنما أمرنا الله عز وجل أن نؤديها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فلا نعطيها لأبي بكر. فهؤلاء لم يكفروا لكنهم أجمعوا على قتال الجميع. فإن كان فردا أخذت منه ولم يؤجر عليها لقوله عز وجل إذا كان جاحدا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولماذا تؤخذ؟ لأنها حق للفقراء، إنما الصدقات للفقراء وهم كالغاصبين لها، وكما تؤخذ منهم ديون الآدميين يؤخذ منهم حق الله عز وجل لأهله من الفقراء والمساكين وغيرهم. إذا أخذت منهم يستتابون، يستتابون وجوبا أو استحبابا، خلاف بين أهل العلم هل يجب الاستتابة أو لا يجب كسائر المرتدين. والأقرب والله أعلم أنه يرجع لاجتهاد الإمام، إن رأى أن يستتيب الجاحد استتابه، وإن رأى في قتله زجرا لغيره فعل. وأجمعوا على أنه يقتل، فإن قتل عن جحود فهو قتل على الكفر والعياذ بالله، وإن قتل بسبب البخل فهو حد وليس على الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وراجعه أبو بكر وغيره من الصحابة ثم استقر أمرهم على هذا، على مقاتلة مانع الزكاة. والحديث الذي ذكرنا حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين، وحديث أيضا ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أيضا عند البخاري ومسلم. يستتاب ثلاثا إذا استتيب، يعني ثلاث ليالي، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يتب فإنها تؤخذ الزكاة ويقتل على الردة والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير الجهل.
الصواب بالواو وليس بالأو، يعني وإن منعها، فإن منعها جحدا وإن منعها بخلا، بخلا أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جحد، فما الحكم؟ قال
أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي.
إن منعها بخلا ينظر، إن غيبها ما استطعنا أن نأخذها منه يستتاب ثلاثا، فإن أظهرها أخذت منه، وإن لم يظهر المال فإنه يقتل حدا ولا يكفر. إن أظهرها أخذت منه ولم يقتل، أخذت منه ولم يقتل. قال أخذت منه فقط يعني بلا زيادة، وهذا قول أكثر أهل العلم، لا تظلمون ولا تظلمون، ولأن الواجب في الأموال الزكوية محدد بقدر قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأموال. وقال بعض فقهاء المذهب يؤخذ معها شطر ماله تعزيرا، يؤخذ معها مع الزكاة شطر ماله، شطر ماله الزكوي أو شطر ماله كله احتمالا عند أهل العلم. يحتجون بحديث باهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطاها متجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، رواه أبو داود. لكن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت فهو يمكن أن يجاب عنه بالنسخ، فإن الصحابة رضي الله عنهم ما أخذوا زائدا على ما وجب حينما أخذوها من مانعيها. وهذا مذهب أكثر أهل العلم كما ذكرنا. قال: ولذا قال هنا أخذت منه فقط، وتؤخذ منه بالقوة، إن كان فردا فبالقوة، وإن كانوا جماعة فبالمقاتلة. نعم.
قال: كدين الآدمي،
كما يؤخذ دين الآدمي منه قهرا. نعم.
قال: ولم يكفر،
ولم يكفر بمجرد البخل، وهو قول جماهير أهل العلم. وروي عن إمام أحمد رحمه الله أنه يكفر تارك الزكاة بمجرد الترك كتارك الصلاة، لمثل قوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن لم يفعلوا فليسوا بإخواننا. والصواب أنه لا يكفر بمجرد الترك ما لم يجحد، وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا وكان من ذهب أو فضة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهو في الصحيح. وفي الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من العمل تركه، الترك المجرد، كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. هذا رواه الترمذي. ويحمل ما روي عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه على الجاحد، يحمل على الجاحد، وهذا كما قلنا هو قول جماهير أهل العلم أنه لا يكفر بالبخل والامتناع ما لم يجحد وجوبها. نعم.
قال: وعزر إن علم تحريم ذلك وقوتل إن احتيج إليه.
وعزر ليس بأخذ شطر ماله، وإنما يؤدب بحبس أو جلد أو نحو ذلك مما يزجره ويزجر مثله. وقوتل إن كان له شوكة كما قلنا لفعل الصحابة إن احتيج إلى ذلك. نعم.
قال: وضعها الإمام مواضعها ولا يكفر. نعم. ولا يكفر،
لا، يعني إن علم تحريم ذلك قوتل إن كان له شوكة بشرطين: إن احتيج للقتال ما تمكننا من أخذه، وإن كان بعد المقاتلة ستوضع الزكاة في موضعها، كان ستوضع في موضعها. أما إذا كانت ستوخذ ولا تصرف في مصارفها كما هو الحال في بعض ولايات الجور فإنها لا تجوز مقاتلته، والحال هذه. سيأتي معنى أن الزكاة تدفع للإمام سواء كان عدلا أو فاسقا أو جائرا، لكن هذا الحكم يختلف عن ما سيأتي. هذا الحكم في المقاتلة، لا يقاتل إلا إذا غلب على الظن أنها ستؤخذ منه وتصرف في مصارفها، لأنه هذا الأصل في حكم الشارع. نعم.
قال: ولا يكفر بقتاله للإمام
مع إقراره بوجوبها، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعتقدوا كفر جميع من منع الزكاة، فأجمعوا بعد مراجعة أبي بكر على القتال، لكن ما أجمعوا على الكفر، ما أجمعوا على تكفير من منع. وهذا هو الصواب، التفصيل في المانعين، فمن منع جحودا يكفر، من منع بخلا فإنه لا يكفر وإن جازت مقاتلته فإنها تجوز لما هو دون الزكاة، كما يقاتل من تقاتل أهل البلدة التي امتنعت عن مثل فروض الكفايات كالأذان، فجواز المقاتلة لا يستلزم التكفير. نعم.
قال: ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين.
يصدق كما يصدق ويؤتمن على صلاته يؤتمن على الزكاة. جاء الساعي فقال أخرجتها أو مالي ما بلغ النصاب أو الغنم ليست أو الغنم سائمة أو ليست سائمة، هو سيدعي عدم السوم حتى لا تجب عليه الزكاة. إذا قال ذلك صدق بلا يمين، فالناس مؤتمنون على دينهم. أما قائم لو أقر بالنصاب وحولنا الحول فيما يشترط له الحول غير زرع الثمار لكنه امتنع فإنها تؤخذ منه ولا يصدق. نعم.
قال: وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم.
هذه تقدمت معنا في أول كتاب الزكاة أن الزكاة تجب في المال، تجب في المال، هذا حكم وضعه الشارع، خذ من أموالهم، وهذا عام في أموال الصغار والكبار والمجانين والبالغين الذكور والإناث الأحرار والعبيد لو تملك الحر، لكن من شرط وجوبها كما قلنا الحرية. وذكرنا قبل أن الحنفية خالفوا في هذه فقالوا لا تجب على الصغار ولا على المجانين لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وهو في السنن من حديث علي ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. والصواب الأول أنها واجبة في أموالهم لأنها حق للفقراء، إنما الصدقات للفقراء، وكما تضمن جناياتهم في أموالهم لو جنوا في على أموال الناس فكذلك الزكاة. ولقول عمر رضي الله عنه اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم أي رفع الإثم والتكليف، لكن وجوبها في أموالهم هذا من قبيل حكم الوضعي، والمخاطب بإخراجها والولي، كما أن الولي المخاطب بالنفقة عليهم وبعقلهم وضمان جناياتهم كذلك يخاطب بإخراج الزكاة التي تجب فيها، ولأن حق كما قلنا متعلق بالمال. إذا تقرر هذا فيخرجها وليهما، ولي الصبي والمجنون، ولو بلا نية منهما، والنية منهما لا تتأتى، فينوي عنهما. قال
فيخرجها وليهما في مالهما.
نعم.
كصرف نفقة واجبة عليهما.
نعم.
لأن ذلك حق تدخله النيابة ولذلك صح التوكيل فيه.
هو يعلل الاستشكال قد يطرأ كيف يخرج وتجزي بلا نية من الصبي والمجنون لأنه لا نية له، فيقول لأن ذلك حق تدخله النيابة ينوب عنهما وتصح، ولذلك صح التوكيل فيه أي في هذا الحق، فيجوز أن توكل غيرك ليخرج الزكاة، فهذه عبادة مالية بخلاف الصلاة لا يمكن التوكيل فيها ولا الصوم لا يمكن التوكيل فيه. وفي العبادة المالية أو ما يجمع المال والبدن كالحج والعمرة يمكن التوكيل فيه، وأما فكذلك الزكاة ينوب عنه الولي وتكفي نيته. نعم.
قال ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف.
هذا بإجماع العلماء، قال الوزير ابن هبير رحمه الله أجمع على أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية، وذلك لعموم الأدلة التي تدل عليها كقوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذه عبادة لا بد أن يقصدها. قال عز وجل وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله، ولحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والقاعدة الكبرى عند الفقهاء الأمور بمقاصدها. نعم.
قال لحديث إنما الأعمال بالنيات.
إذا تقر هذا فلو أخرجها بلا نية ثم نواها لا تجزي، لو تصدق على فقير ثم نواها عن زكاة لم تجزي. نعم.
قال والأولى قرن النية بدفع.
والأولى أن تقترن النية عند الدفع لكن له أن يقدمها يسيرا، ويجوز أن تكون عند العزل، يعني عند العزل المال الزكوي يكفي أن ينوي فيقول لأولادي هذه الشاه زكاة غنمكم، فمتى أخرجوها وهو غافل أو غائب أجزأت. هذا تقديم يسير، وهذا مذهب الجمهور أنها بالاتفاق أن الأولى أن تقترن بالإخراج، لكن لو قدمها يسيرا أو قدمها بعد أن عزل الواجب صح. الحنفية رحمه الله قالوا لا تصح إلا بنية مقارنة للأداء، ولذلك أشار إلى خلافهم في قوله والأولى، فهو أولى لكن إذا ما اقترنت بالدفع وتقدمت يسيرا جاز. وهذا أيضا وجه عند الشافعية. والفقهاء رحمه الله لهم مباحث دقيقة في النية، وهي سبعة أحكام ذكرناها في الأشباه والنظائر: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. هذه سبعة مباحث متعلقة بالنية، منها زمن، زمن النية متى. الأصل في النية أن تكون مقترنة بالعبادة كالوضوء وكالصلاة وكالتلبية، إذا لبى بنسك أن ينوي حجا أو عمرة أو حجا وعمرة وهكذا. وفي صور في بعض التكاليف يجوز تقديمها كما هو مجمع عليه في تقديم نية الصوم: لا صوم لمن لم يبيت النية. فيجوز أن يبيت لو نوى عند نومه في منتصف الليل ثم طلع الفجر وصام صح صومه، لأنه بيت النية وقدمها على أول الوجوب، قدمها على أول الوجوب. وفي أحوال يقارن مع الفعل، لكن التقديم اليسير يرخص فيه للمشقة، التقديم اليسير قبيل الصلاة يرخص فيه، لأننا لو كلفناه أن يستحضر النية عند أول العمل ويبطل إذا لم يستحضرها مع عزوبها عنه في أكثر أحواله ما استقامت عبادة كثير من الناس. لكن كما قلنا الأصل أن ينوي عند الفعل، عند ذبح الأضحية، عند تقديم النذر، عند دفع الزكاة، عند تكبيرة الإحرام. النية كذلك في الأيمان، في الطلاق، تكون عند أول الشروع فيه بفعل أو بقول، بفعل كالرمي الجمار نوى عن نفسه أو عن شبرمه بهذه الرمي، أو عند الفعل في الأضحية، هل هذه الأضحية عنه أو عن جاره، أو بالقول كتكبيرة الإحرام أو التلبية في النسك. فالنية كما قلنا فيها هذا البحث الواسع عند الفقهاء. المقصود أراد رحمه الله أن يشير إلى هذه المسألة في هذه الجملة، ويشير إلى الخلاف الذي ذكرنا. نعم.
قال: وله تقديمها بزمن يسير.
نعم، كما قلنا
كصلاة فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك.
وله تقديمها بزمن يسير كصلاة. ثم شرع في مسألة أخرى وهي ماذا ينوي. قال: ينوي الزكاة أو ينوي الصدقة الواجبة أو ينوي صدقة الفطر أو ينوي صدقة النصاب الذي عنده. ولا يشترط، كأنه يقول لك لا يشترط تعيين المال، لا يشترط أن يقول هذه الشاه عن هذه الغنم. لو أخرج زكاة شاة عن زكاة جاز أن يحسبها عن غنمه الحاضرة أو غنمه الغائبة، لا يشترط أن يعين المال. أخرج 1000 ريال زكاة جاز أن يجعله زكاة عن ماله الذي في مكة أو عن ماله الذي في جدة. المقصود أن ينوي الواجب، لا ينوي التطوع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة. نعم.
قال: وإن أخذت منه قهرا أجزأ الظاهرة.
إذا تقرر أنه لا بد من نية ينشأ سؤال فيما تقدم، إذا أخذت من البخيل أو من الجاحد فإنها تجزي ظاهرا لا باطنا. ما فائدة الإجزاء ظاهرا؟ فائدته أنه لا يطالب بها بعد ذلك. إذا بخل بها وأخذت منه قهرا ودفعت الفقراء أجزأت ظاهرا، لا أجر له لعدم النية، لكن لا يطالب بها مرة أخرى حتى ولو تاب، حتى ولو تاب، وهذا بلا نزاع. نعم.
قال: وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأ ظاهرا وباطنا.
للعذر، للعذر، هذا أيضا من مباحث النية. تعذر الوصول إلى المالك هذا معذور، امتنع إخراج الزكاة لعذر، فأخذت منه لأن الحق متعلق بالمال، أخذها المال الإمام أو نائبه. أما إذا أخذها غيرهما ودفعها فإنها لا تجزي، لا تجزي، لأن الإمام ونائبه مخولان بالأخذ والدفع للفقراء، وأما الفضول فلا، حتى يأذن المالك. فإذا أخذها الإمام أو نائبه تقوم نيته مقام نية المالك كولي الصبي، كولي الصبي. ويستوي في هذا المال الظاهر والباطن، فإن الأموال على قسمين: أموال ظاهرة كالمواشي والزروع والثمار، وأموال باطنة كالنقدين وعروض التجارة. نعم.
قال: والأفضل أن يفرقها بنفسه.
والأفضل أن يفرق المزكي الزكاة بنفسه إن وثق بدينه وأنه لا يخون فيها، أو وثق فيه الإمام. لماذا الأفضل أن يخرجها بنفسه؟ ليكسب أجر الإخراج وليدفع التهمة عن نفسه، يدفع التهم عن نفسه، لأنه قد يتهم أنه يمنع الزكاة، فإذا رآه الناس يخرج. أما لو جاء واكتفى بأخذ الإمام لها فإنه قد يقع في التهمة. نعم.
قال ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها.
والأفضل أيضا أن يفرقها بنفسه لا بوكيل عنه، يعني لا يعتمد على وكيل ولا على الأبناء، وإن اتكل عليهم أو وكلهم في بعض الزكوات ليربيهم على الإنفاق في سبيل الله عز وجل. نعم.
قال: وله دفعها إلى الساعي.
الساعي هو الذي يبعثه الإمام، والإمام يبعث الساعي مرتين، ويبعثه لزكاة الأموال الظاهرة فقط، يبعثه أولا للخرص والعد، لخرص الزروع والثمار و عد البهائم على أهلها، هذا قبيل قبل الحول، قبل الحول، بعد مثلا بدو الصلاح في الزروع والثمار، ثم إذا غلب على ظنه أنها حصدت وجمعت في الجرين ذهب للقبض. وهذه سنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لأمرين: للزكاة وللمعاملة التي كانت بينه وبين يهود خيبر. كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإذا جاء بها الساعي فإن كانت زروعا وثمارا حفظها، وكان صلى الله عليه وسلم يحفظها ويجعل عليها الخازن، وممن خزنها وقام عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقصته في الصحيح مشهورة لما جاءه إبليس وعلمه آية الكرسي وأراد أن يأخذ من أموال الصدقة. وإن كانت من الإبل ونحوها وسمها حتى يعرف الناس أنها من الأموال الزكوية، وبعد وصوله إلى الإمام تبرأ ذمة المزكي، وللإمام أن ينتظر بها إلى أن يأتي المستحق ويقدم هذا على هذا، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وقد رآه أنس رضي الله عنه ويده والميسم أو الميسم في يده صلى الله عليه وسلم وهو يسم إبل الصدقة، يجعل لها وسم أن هذه صدقة. والخلفاء من بعده فعلوا هذا وجعلوا مياسم خاصة بالجزية ومياسم خاصة بالزكوات، فيكتبون على ظهورها زكاة أو يكتبون جزية، لأن مصارف هذه غير مصارف هذه، حتى يتمكن من إقباضها المستحقين لها. فالمزكي بالخيار أن يدفع زكاته بجميع لجميع أنواع أمواله الباطنة والظاهرة للساعي، وله أن يدفع الظاهرة فقط ويستبقي الباطنة ويخرجها بنفسه. نعم.
قال: ويسن إظهارها.
يسن ولا يجب أن يظهر الزكاة المفروضة لا التطوع. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالخير في الإخفاء في التطوع، وأما الخير في الفريضة ففي الإظهار لدفع التهمة كما قلنا وليقتدي به غيره. نعم.
قال: وأن يقول عند دفعها هو أو مؤديها وآخذها ما ورد، فيقول دافعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما.
اجعلها مغنما يعني زيادة، ما نقص مال من صدقة، ولا تجعلها مغرما يعني نقصا. هذا حديث يروى عند ابن ماجه لكنه لا يصح. نعم.
قال: ويقول آخذها: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.
هذا أيضا ليس بوارد. الوارد أن يدعى له، أن يدعى له المصدق كما قال الله عز وجل: وصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي يدعو له. فإن الصلاة في الإطلاق اللغوي بمعنى الدعاء، تقول: بنتي وقد قربت مرتحلا، الله يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا، عليك مثل الذي صليت على مثل الذي دعوت. فقوله وصلي عليهم أي يدعو لهم. وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. فيدعو لهم بدعاء عام. واعتقاد ما ذكره المصنف رحمه الله يفتقر إلى دليل. نعم.
قال: وإن وكل مسلما ثقة جاز.
وإن وكل جاز باتفاق أهل العلم، وكله في الإخراج، لكن بشرط أن يكون مسلما لا كافرا، وأن يكون ثقة لا فاسقا لا فاسقا إن كان فسقه يؤثر، وأن يكون مميزا مميزا. والصبي لا يوكل إلا عن قرب. قال الفقهاء: إن كان المزكي قريبا منه جاز له، كأن تدفع المئة للولد الصغير وتقول أعطها الفقير، هذا ضرب من التوكيل. لكن أن يفوض له الأمر فقد يدفعها لأغنياء أو يأخذها، فيحتاط في هذا. فيجوز التوكيل غير المكلف مع القرب منه. وقد مر معنا في الصحيح ترجم البخاري رحمه الله ووضع يد الصبيان على الزكاة، ذكر في حديث الحسن رضي الله عنه حينما أخذ تمر الصدقة وقال كخ كخ، ولا أدري هل هو أراد أن يشير إلى هذه المسألة أو لا. المقصود إذا وكل الصبي فلا بد أن يكون المزكي قريبا منه ليخرج من العهدة بيقين أنها وقعت في يد مستحقها. نعم.
قال: وأجزأت نية موكل مع قرب.
نيته المتقدمة لأنها قريبة مع قرب زمن، يعني دفعها للوكيل والوكيل ما أخر الإخراج، أجزأت نية الموكل. وإن كان هناك بعد في الزمن بين التوكيل والإخراج، بين التوكيل والإخراج، قال له: في أول رمضان سيحول الحول على مالي، أخرج زكاته. قال له هذا في رجب وسافر هو. هناك بعد في الزمن بين التوكيل والإخراج، فما هو الحل؟ الحل أن ينوي الموكل، ينوي الوكيل عند الدفع، ينوي الموكل عند الدفع، وينوي الوكيل عند التسليم للفقراء. قال وإلا
نوى موكل عند دفع لوكيل، ووكيل عند دفع لفقير.
ومن الوكلاء اليوم الجمعيات الخيرية، ينبه المسؤول في الجمعية أن المال سيخرج في تاريخ كذا، فهذا زكاة، ويفرق بين ما هو زكاة وما ليس بزكاة. ولا يجوز للوكيل أن يتصرف فيها بشيء، ولا أن يحبسها، ولا أن يصرفها في غير مصارفها، ولا أن يأخذ منها مرتبات العاملين في الجمعية، ولا أن يجعل منها جوائز في على في التحفيظ في تحفيظ القرآن، ولا أن يجعل منها في بناء المساجد. سيأتي معنا إن شاء الله في بحث أهل الزكاة منهم. فالوكيل مؤتمن، لا يجوز له أن يخالف حكم الشارع فيها. نعم.
قال: ومن علم أهلية آخر.
الوكيل وحده، الوكيل وحده لا تجزي، الوكيل وحده لا تجزي نيته وحدها، لا بد من نية الموكل عند التوكيل وعند التسليم. كذلك مما ينبه عليه الوكيل والمزكي أنه لا يجوز له أن يتصرف في المال الزكاة. إذا حال عليه الحول وجبت الزكاة حرم عليه أن يتصرف فيه، فلا يجوز أن يشتري به مواد غذائية ويدفعها للفقير، لا صاحب الزكاة ولا الوكيل، لا الجمعية الخيرية ولا المزكي. لا بد أن تدفع الأموال إلى مستحقها. إنما الصدقات للفقراء، فهي ملك لهم، ملك لهم، إلا إن وكله الفقير أقبضه وقال خذها اشتري بها سيارتي. أما أن يدعي أن هذا أنفع الفقراء فيشتري لهم مواد غذائية، أو يقول أخشى أن يصرفوها في غير ما هو أولى، فلا يجوز له ذلك. نعم.
قال: ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها.
لا يعلمه أنها زكاة حتى لا يجرح قلبه بها، إذا تيقن أنه مستحق، أنه من الفقراء أو المساكين أو من أي من الأصناف الثمانية، إذا علم. نعم.
قال: ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه.
إذا ومع عدم عادته، مع عدم عادة هذا الآخذ أن يأخذ الزكاة، لا يدفع له إلا إن أعلمه، لاحتمال أن يكون هاشميا أو يكون غنيا فيضعها في غير مستحقها.
قال: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده.
قال: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا هو الأفضل. وكأنه بقوله هذا يجيز نقلها، الجواب لا، الأفضل أن يخرجها في فقراء البلد. هل يجوز له أن يخرجها؟ الإخراج له حالتان: أن يخرجها إلى مسافة قصر الصلاة فلا يجوز، وسيأتي، أن يخرجها إلى قريب من البلد فيما حوله من بادية البلد فيجوز دون مسافة القصر. لماذا الأفضل أن يخرجها في فقراء بلده؟ لأن نفوسهم تعلقت بها، فيكسر طمعهم ويسود الأمن في البلد، وتندفع العين والحسد عنه، لأن بعض أصحاب الأموال قد يلحقه الحسد، وقد يعتدى عليه أو على أمواله، وقد يظنون فيه ظن السوء إذا أخرجها من بلدهم إلى وتجاوزهم إلى غيرهم. فالأفضل ألا يفعل هذا، ولحديث معاذ الذي سيأتي: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا هو الأفضل. نعم. وخروجا من خلاف العلماء. نعم. قال ويجوز
نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال.
لماذا؟
لأنه في حكم بلد واحد.
نعم.
ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة.
ولا يجوز نقلها، هذا حكم التكليفي، فإن فعل أثم، لكنها تجزي. وهذا وافق فيه الشافعية رحمة الله تعالى عليهم من المنع من نقل الزكاة، قال: ولا يجوز نقلها مطلقا. مطلقا قلنا إذا وردت في المتن الفقهي قل سواء أو سواء، يعني سواء نقلها لقريب أو لأشد حاجة أو لفاقة بالمسلمين في البلد الآخر، فلا يجوز، لا يجوز لأي سبب من الأسباب، ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة. لماذا؟
لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه لليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
هذا الحديث من مسند معاذ ومسند ابن عباس في الصحيحين، والشاهد منه في قوله على فقرائهم، على فقرائهم. وذهب أكثر أهل العلم، وهو رواية عنه رحمة الله تعالى عليه، أنه يجوز وتجزي، وذلك لعموم قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء، حيث كانوا سواء كانوا في البلد أو في غيره. والحديث محتمل، محتمل، فقوله على فقرائهم أي على فقراء المسلمين أو على فقراء المخاطبين أهل البلد، هذا احتمال. قال البخاري رحمه الله: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كان، حيث كان. قال العلماء: وافق الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لاتضاح الدليل. الدليل أنه ما قال فقراء البلد، وإنما قال فقراء المخاطبين من المسلمين الحاضرين وغير الحاضرين، ولأن التحديد بمسافة القصر توقيت يفتقر إلى توقيف، توقيت يفتقر إلى توقيف من الشارع، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن معاذ رضي الله عنه كان يأخذ زكوات أهل اليمن ويبعث بها إلى أصحاب، قال: ائتوني لبيس أو خميس أيسر عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينقلها. لكن الأولى أن لا يخرج، خاصة مع وجود الحاجة ومع وجود القرابة، حاجة وقرابة، الأولى أن لا يتعداه، أن يبدأ بالقريب في القريب، صدقة وصلة، ولدفع المفاسد التي قد تقع من تجاوزهم إلى غيرهم. نعم.
قال: بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة.
بخلاف النذر فإنه يجوز حيث أراد، والكفارة والوصية المطلقة غير مقيدة بمكان، أما إذا قيدها بمكان لم يجز أن يخالف نص الموصي. نعم.
قال: فإن فعل أي نقلها مسافة قصر أجزأت.
هذا مع الإثم، أجزأت أي مع الإثم أجزأت، وهذا مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه، وعنه قول ثالث أنها لا تجوز ولا تجزي إن نقلها بغير عذر، وهو وجه أيضا للشافعي رحمة الله تعالى. فصار في المسألة ثلاثة أقوال: يجوز وتجزي، لا يجوز ولا تجزي، يجوز لا يجوز وتجزي. لا يجوز ولا تجزي هذا أشد الأقوال في المسألة، قلنا هو رواية وجه عند الشافعية. يجوز وتجزي هذا قول أكثر أهل العلم. لا يجوز وتجزي، لا يجوز وتجزي، وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي في وجه، وهو قول من قال بالجواز مطلقا. ولذلك القاعدة: الخروج من خلاف مستحب، الأولى ألا تفعل، ألا تتجاوز القرابة، ثم لا تتجاوز الحي، ثم لا تتجاوز البلد، لأن الأغنياء الفقراء المحيطين بالغني يتشوفون إلى زكاته، وربما كما قلنا حسدوه أو آذوه. ومن مقاصد الزكاة في الشريعة نشر الأمن الاقتصادي والاجتماعي في البلد، وهذا مشاهد، مشاهد. ولذا قال: تطهرهم وتزكيهم بها، تزكيهم من الحسد، تزكي المزكي والمزكى له، المدفوع إليه. نعم.
قال: لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته.
نعم، هذا وجه قوله أجزأت. نعم.
قال: ويأثم،
ويأثم ولو نقلها لقريب أو لأشد حاجة كما تقدم، إذا لم يكن هناك عذر. نعم.
قال: إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه.
إذا لم يكن في البلد فقراء أو فيها لكن فضل عن حاجتهم جاز له أن يخرج، وإذا جاز له أن يخرج هل يجوز له أن يخرج إلى أي بلد أو يخرج إلى أقرب البلاد إليه؟ هذه مسألة لها نظائر، من نظائرها العجز عن المبيت في منى، هل يبيت في العزيزية أو يجوز له أن يبيت حيث شاء في مكة؟ هل العبرة بأقرب البلاد أو إذا وجدت الرخصة جاز له أن يترخص مطلقا؟ مثلها من نظائرها أيضا الذي لا يتميز عنده الليل والنهار في الدول الإسكندنافية، هل يصوم إلى أقرب البلاد إليه أو يتبع مكة أو يتخير؟ فالمصنف هنا قال في أقرب البلاد إليه، لماذا؟
قال لأنهم أولى،
ويجوز الإخراج حينها إجماعا إذا لم يجد فقراء أو وجد لكن زاد عن حاجتهم، نقله الوزير رحمة الله عليه اتفاقا. إذا كان مسافرا والمال من الأموال الباطنة فيخرجها حيث كان، إلا إن كان في دوامه في بلد أكثر منه في بلد آخر فيراعي أكثر البلدين. نعم.
قال وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن.
لا على الفقير، لا يقول الفقير اكتل أو ادفع أجرة الكيال أو أجرة الوزان، بل على المزكي يخرج الواجب خالصا للفقير. نعم. لا يبخس منه شيئا. نعم.
قال فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده.
نعم.
أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك.
نعم.
لأن الأطماع إنما
تساوى إقامته تخير، إذا تساوى إقامته بين بلدين أو أكثر يتخير. نعم. قال لأن الأطماع، هذا اللي ذكرنا أطماع الفقراء، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا. نعم.
قال لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه.
نعم. فالمكان الذي يكون فيه زمن الوجوب أو ما قاربه يخرج فيه، وإن أخرج في هذا البلد وفي هذا البلد جاز، لكن قال الفقهاء لا يشقص الواجب إذا كان تشقيصه يضر بالفقراء، كالشاه وجبت عليه شاه، لا يقسم الشاه، لا يذبح الشاه ويقسمها بين الفقراء، يدفعها لفقير، لكن في الأموال الباطنة كالذهب والريالات له أن يوزع هنا وهناك. نعم.
قال وأخرج فطرته في بلد هو فيه.
نعم.
وإن لم يكن له به مال،
لأنها مرتبطة بالبدن.
قال لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم.
نعم.
ويجب على الإمام بعث السعاة قرب قال ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزروع والثمار.
ذكر الحكم وهو الوجوب، ودليله خذ من أموالهم، وذكر وقت البعث وهو قرب زمن الوجوب، وذكرنا أنه يبعثهم مرتين، مرة للخرص وهو مشروع في قول أكثر أهل العلم خلاف الحنفية، فإنهم يعدونه من الظن والرجم بالغيب، والصواب أنه مبني على خبرة، ولا يكاد الخارص يبتعد عن الواقع كما هو يعني مشهود ويعرفه أهل المزارع، وذكر هذا الشيخ عن أهل المدينة أن الخارص إذا خرج إلى مزارعهم وخرص ما فيها من تمر لا يكاد خرصه يختلف عن الحقيقة. وقد بوب البخاري رحمه الله باب خرص الثمر أظن هكذا قال، وذكر سفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال لأصحابه على سبيل المؤانسة اخرصوا ما في هذه، مروا بمزرعة فخرصوا ما فيها، ولما رجعوا من غزوتهم سألوا أهل الحائط فما أخطأوا في خرصهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحكم الثالث أفادته هذه الجملة أنه يبعث السعاة للأموال الظاهرة كالسائمة والزرع والثمار. نعم.
قال
الحكم مختلف فيه، هل هو واجب على الإمام أو لا يجب، أو يجب في حال دون حال؟ الصواب أنه يجب في حال دون حال، وهو ما لو جهل الناس حكم الزكاة أو خشي أن يمنعوها، لكن إذا أمنهم على زكواتهم وعلم أنهم يخرجون إلى فقراء بلدانهم ومناطقهم فليس بواجب. لكنه من المصالح المرسلة تنظيمها، سواء الأموال الظاهرة أو الباطنة جائز، كالمعمول بها في هذا البلد المبارك حرسه الله. هيئة الزكاة والدخل تأخذ الزكوات في الأموال الظاهرة وفي الأموال الباطنة، خاصة عروض التجارة، فإن رؤوس الأموال تسجل وتؤخذ الزكاة. إذا صدق برئت ذمته، إذا كذب في رأس ماله لا تبرأ ذمته بما يأخذه ولي الأمر، تبقى ذمته مشغولة بالباقي يخرجها بنفسه.
قال: لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده. قال: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل.
يجوز لا يجب تعجيلها لحاجة، وتركه أولى خروجا من خلاف العلماء، فمنهم من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز، ومن قال يجوز اختلفوا في الزمن الذي يجوز التعجيل إليه، فمنهم من قال لحولين، ومنهم من قال لحول، ومنهم من قال لمدة يسيرة كشهر أو كيوم ويومين كما في زكاة الفطر. ما هي عمدة من جوز التعجيل لحولين؟ قال: لما روى
أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها.
أما حديث أبي عبيد فرواه أيضا أبو داود، ورواه أحمد في المسند، وأبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي البغدادي له كتاب الأموال المتوفى سنة 24 و200 رحمة الله تعالى عليه، وله أيضا غريب الحديث، وكتابه الأموال لا يكاد يفوت مسألة من مسائل الأموال في الزكوات وفي مثل الديات والكفارات ونحوها. أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، صدقة سنتين. وقالوا أيضا نقيسه على جواز تعجيل دية الخطأ وتعجيل قضاء الدين وتعجيل الكفارة، فكما يجوز هناك يجوز هنا، ولأنه أنفع للفقراء، تدفع حاجتهم قبل وجوب الزكاة. من منع؟ قال: لاحتمال الطارئ، كأن يفنى النصاب أو يغتني الفقير قبل حوال الحول فيكون دفعها لغني وتتغير الأحوال، فلا تبرأ الذمة بيقين. هذا يعني وجه من منع. فالأولى ألا يعجل إلا مع اشتداد الحاجة خروج من خلاف العلماء.
قال: وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده.
قال: ويعضده رواية مسلم، وأظنه أيضا في البخاري، لأنه من أحاديث العمدة، فهي علي ومثلها. لما قيل منع العباس قال: وأما العباس فهي علي ومثلها، ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبيه؟ فقال: هي علي ومثلها، هي علي ومثلها. لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه غموض، لأن العباس قيل أنه منع فتحملها النبي صلى الله عليه وسلم. هل علي ومثلها يعني سبق أن أخرجتها عنه، أو أنهم ظنوا أنه منع وهو لم يمنع لأنني تعجلتها منه، كما يدل عليه رواية القاسم بن سلام رحمة الله تعالى عليه. هذا محتمل أيضا، هذا محتمل. قال: وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب بغير خلاف، أما قبل بلوغ النصاب لو عجل لا تجزي. قال الموفق: بغير خلاف نعلمه، لو عجلها على السببين لا تجزي. لو قال هذه جاءه فقير قال: خذ هذه الألف، إن جاءني أموال زكوية حسبتها منها، لا تجزي. واضح المسألة؟ يعني لا تجزي إلا أن تقدم على سبب من سببين، أما تقدم على جميع أسباب الواجب فلا. لا عما يستفيده، قال: لو استفدت مالا فالألف هذا زكاة عنه، لو جاءني مال وحال عليه الحول فهذا لأن بعض الناس قد يبتلى بالفقير يدهمه فيقول خذ، ويكره أن أدفع له تطوعا فيقول خذها وسأحتسبها زكاة من أي مال زكوي يأتيني. هذا لا يجزي، لا يجزي. وهناك قاعدة عند الفقهاء، الاكتساب هل ينزل منزلة المال الحاضر؟ لا، في أحوال لا ينزل، يقول إن اكتسبت مالا فهذا من زكاته، لا ينزل في هذه المسألة منزلة المال الحاضر. وفي قواعد الفقهاء أيضا ما كان ماليا ووجب بسببين جاز تقديمه على أحدهما فقط، جاز تقديمه على أحدهما لا عليهم، لا عليهم. مثاله في كفارة اليمين، كفارة اليمين، هل يجوز لك أن تطعم 10 مساكين وتقول إن حلفت أي يمين ستأتيني فهذه كفارة عنها؟ يجزي؟ ما يجزي، لكن يجزي أن تخرج كفارة اليمين قبل لا، كفارة اليمين تجب بسببين، اليمين والحنث، فقبل اليمين والحنث لا يجزي، بعد اليمين وقبل الحنث يجزي. قال عليه الصلاة والسلام إني والله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير. فهنا تحللها قبل الحنث، قبل الحنث. فإذا كانت العبادة المالية لها سببان جاز تقديمها على أحد السببين لا عليهم، وما كان منها بدنيا أو ليس له إلا سبب واحد لا يجوز تقديمه على سببه، لا يجوز تقديم الصلاة على سببها، أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة لا تصح قبلها. الصوم لا يجوز تقديمه قبل وجود سببه، قبل دخول الشهر. الزكاة، زكاة الفطر يجوز تقديمها بيوم أو يومين لوجود السبب الأول وهو لا الصوم، الله يفتح عليك الحديث، وجود السبب الأول هو الصوم، وقبل وجود السبب الثاني وهو الفطر، وهو الفطر. زكاة المال تجب بسببين، بلوغ النصاب وحولان الحول، يجوز تقديمها قبل أحد السببين وهو الحول، لكن لا يجوز تقديمها على السببين الحول والنصاب، يجوز وتكون تطوعا لكن لا تجزي عن الفرض. كفارة الجماع في نهار رمضان تجب بماذا؟ بسببين، الجماع والوقاع، الجماع ورمضان، دخول رمضان والجماع. فإذا جامع، إذا حصل الجماع أحد السببين، إذا دخل رمضان هل يجوز له أن يخرج الكفارة قبل أن يقع منه الجماع؟ لا، ما يجوز. لماذا؟ هذه العبادة بدنية، بدنية. القاعدة تقول ما كان من العبادات ماليا ووجب بسببين جاز تقديمه على أحدهما دون الآخر. دم التمتع هذه من قرائنها، الصوم بدني، الجماع قد يكون بدنيا بالصوم، قد يكفر، قد يكون بالصوم. دم التمتع يجب بماذا؟ بالإحرام، بالحج، بالعمرة، ثم الإحرام بالحج. لو اعتمر هل يجوز أن يخرج هذه التمتع قبل أن يحرم بالحج؟ هذه عبادة مالية. من الفقهاء من يقول يجوز، تحلل من عمرة ثم ذهب نحر هديه قبل منى، وجد أحد السببين. على كل حال فروع هذه القاعدة كثيرة، هذه من فروعها. هنا ما لم يستفده بعد لا يجوز أن يخرج زكاته، استفاد مالا ولكنه ما بلغ نصابا لا يجزي أن يخرج زكاته قبل بلوغ النصاب. الحالة الثالثة أن يكون عنده مال بلغ نصابا لكن لم يحل عليه الحول، جاز لهذا الأثر، والأولى كما قلنا لا يفعل. نعم.
قال: وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح
قدر.
قال: وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه.
عنده 40 شاة سيحول حولها في رجب، في محرم أخرج منها شاة، جاء الحول وهي 39، عندما حال الحول لم تكن نصابا لكنه عجل منها واحدة. طيب، يفر عليه أيضا حكم آخر. قال
لأن المعجل كالموجود في ملكه
حكما لا حقيقة، كأنه موجود. نعم.
قال فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة،
مع أنه عند حوال الحول ليس في ملكه إلا 199 شاة، ما بلغت النصاب، فتلزمه ثالثة أيضا. لماذا؟ لأننا نقدر الشاتين التي أخرجهما وعجلهما موجودتين، ونتجت واحدة تزيد على 200، وفي كل 100 من الشياه شاة، فيخرج ثالثة. فلو تفريع على هذا، إذا قلنا نقدر ما عجله موجودا، إذن كأنها موجودة بنصابها كاملا وزادت سخلة، فوجبت الثالثة. نعم.
قال وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت.
هو يشير إلى فروع نازع فيها من منع التعجيل، قال إذا عجلت قد يموت المستحق، قد يموت من دفعت له الزكاة، وقد يستغني. قال إن مات قابض أو استغنى أجزأت، لأنه أداها حينما أداها لمستحق. في وجه عند بعض الفقهاء إذا استغنى رجع عليه المزكي، قال رجع لي الزكاة التي دفعت، وهو مذكور أيضا أظن في الكشاف عندنا عن بعض الأصحاب، يرجع على المستغني يقول أنا دفعت لك زكاة قبل شهرين على أنك فقير، الآن أنت غني رجع الشاة، يأخذها منه، ماذا يفعل بها؟ يدفعها للفقراء. طيب، قد تكون هي سبب استغنائه، فلو أخذها منه افتقر فلا يفعل، أما إذا كان غنيا بدونها فاسترجاعها منه له وجه، وإن كان قد يقع في قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته، وهذا عائد في صدقته، لا تشتره ولا تعد في صدقتك. نعم. قال أجزأت. قال الفقهاء ما يترتب على المأذون غير مضمون، ما يترتب على المأذون غير مضمون، هذا قاعدة، سراية القود غير مضمونة بخلاف سراية الجناية. لو أن الإمام قطع يد الجاني أو قلع عينه العين بالعين فمات، فسراية القود هدر غير مضمونة. فكذلك هنا ما ترتب على المأذون الشرع أذن في التعجيل، ما ترتب عليه غير مضمون. نعم. فلا يضمن أن لا يقال له استغنى الفقير الذي دفعته إليه أخرج زكاة شاة أخرى. قال لا إن دفعها
إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع،
أو دفعها لمن يعلم كفره فأسلم، فإنه لا تجزي، لأنه فرط حين الدفع، دفعها لغني، دفعها لكافر اعتبارا بحال الدفع، حتى لو كان عند الحول فقيرا أو مسلما. نعم.
قال ولا يستحب تعجيل الزكاة،
خروج من الخلاف والاحتمال التغير الطارئ الذي ذكرنا. نعم.
قال ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلة،
من العام القادم.
قال
إذا هذا يحصل من بعض ولاة الجور، يأخذ زيادة على الواجب يحتسبها من زكاة العام القادم، ويكون الاحتساب إيش من قبيل التعجيل. الله يفتح عليك. قال الموفق
رحمه الله إن نوى التعجيل،
أما إذا لم ينوي التعجيل فلا يحتسبها، والله أعلم، وصلى الله أن يغفر لنا ولكم ويغفر لمشايخنا ووالدينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.